فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، حياكم الله. نابليون بونابرت، نابليون بونابرت مايكل هارت في الخالدون 100 بيقول أعظم قائد عسكري في التاريخ. يعني تخيل أما واحد كده مؤرخ غربي يقول على واحد إطلاقا كده أعظم قائد عسكري في تاريخ البشرية كلها. نابليون بونابرت عامل دستور نابليون. دستور نابليون ده اللي العالم كله الوقت ماشي عليه، يعني اللي الكرة الأرضية كلها خدت منه الفكرة بتاعته والمبادئ بتاعته. نابليون بونابرت ناشر مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا كلها. نابليون بونابرت شخصية يعني في غاية الشهرة. نابليون بونابرت يقابل يعني فتاة أو مش فتاة، واحدة يعني فرنسية اسمها روز، ويحبها حب رهيب ويتيم بيها ويسمها جوزفين، واسمها المشهور في العالم كله إلى الآن هو جوزفين، الاسم اللي نابليون سماها بيه، ويحبها حب لدرجة انه يفضل يكتب لها رسائل حب بعد ما اتجوزها طول سفرياته العسكرية. بيقول لك كتب 33,000 رسالة حب، 33. طبعا كل واحدة تتقهر ويقول يا نهار ابيض جوزي ما كتب ليش رسالة واحدة، وده كتب 33,000 رسالة حب لواحدة حبها. ليه يعني حبها ازاي؟ كان بيقولها اليوم الذي سأعلم أن حبك نقص لي فيه سيكون هذا انتهاء أجلي. كان بيكتب لها في رسالة بيقول لها أول شيء أراه أمام عيني حينما أستيقظ هو صورتك. كان بيقول لها يا معبودتي. كان بيقول لها لدرجة أن رسالة واحدة من رسائل الحب دي باعوها في أوروبا ب 300,000 جنيه استرليني. يعني من الكلام بقى اللي فيها بقى والإيه يعني والمعنى التاريخي اللي فيها. نابليون بونابرت حب جوزفين حب رهيب، ولكن جوزفين ما حبتش نابليون بنفس هذه الدرجه من الحب. وهو بيسافر عشان يعني يعمل عمليه عسكريه في روسيا، حبت ضابط صغير في الجيش بتاعه، ضابط صغير كده يعني حبته واقامت معاه علاقه، والموضوع انتشر جدا والموضوع وصل لنابليون واتكسر قلب نابليون. جوزفين زلت نابليون، زلت اعظم قائد عسكري في التاريخ، ما رضتش تسافر معاه في سفرياته العسكريه، واثرت ان هي تفضل في باريس عشان علاقه الحب بتاعتها مع ضابط صغير في الجيش بتاع نابليون. بعد كده نابليون يعني لما اضطر ان هو يطلقها ما قدرش ان هو يستغنى عنها في حياته، انهار اخلاقيا يعني العلاقات النسائية بقى والممثلات وكده، انهار الملك بتاعه، الامبراطورية العسكرية بتاعت نابليون بدأت تنهار يوم بعد يوم لحد ما انتهت ان هو عاش اسير ومسجون ما تبقى ليه من حياته. انهار لدرجة ان المسرحيات الفرنسية على المسرح الفرنسي كانت بتتريق عليه، يعني خدته مادة للسخرية من الانهيار اللي حصل في حياته بعد جوزفين. ده نابليون بونابرت يا جماعة اعظم قائد عسكري في التاريخ، ما قدرش انه يقاوم مشاعره، ما قدرش قدام الامبراطورية اللي اسسها نابليون ان لما يتكسر في مشاعره تجاه حب واحدة، حب واحدة، علاقة عاطفية مع واحدة، لما اتكسر في هذه العلاقة ولما اطعن في هذه العلاقة ما قدرش ان هو يكمل حياته بالصورة اللي كان عليها قبل كده، وفضلت حياته في انهيار. وده معظم الشخصيات اللي في الدنيا. تعالوا نقسم الشاشة نصين بقى، نحط في نص نابليون وجوزفين اللي بيقول المؤرخين انها ما كانتش جميلة، يعني ما كانتش ذات جمال ولكن هو تيم بيها، ونحط في النص الثاني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحط في النص الثاني مرثد ان ابي مرثد الغنوي، ونحط في النص الثاني الصحابة لما مشاعرهم تجاه الدنيا كانت عالية ثم خيروا بين الله وبين مشاعرهم. الصحابة عملوا ايه؟ النموذج اللي انا عايز اقارنه بداية النهاردة قبل ما نتكلم على عموم احوال الصحابة في مسألة الله ولا المشاعر بتاعتهم او مشاعرهم تجاه الله كانت اغلى من مشاعرهم تجاه اي حاجة، هو نموذج مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه وارضاه، لان النموذج قريب جدا. سيدنا مرثد يا جماعة كان في مكة وكان بيحب يعني كان له صديقة أنتيمة زي ما بيسموها الوقت كده اسمها عناق، وكان بيحبها حب شديد وهما الاثنين اتنين شباب ويعني ومش متجوزين وبيحبوا بعض حب شديد ويعني على علاقة وطيدة وعلاقة عاطفية ببعض. يجي الاسلام ويسلم مرثد وتيجي الهجرة وكان قدام مرثد مفيش خيار من انه يدوس على مشاعره ويضحي بعلاقته بعناق. مرثد بعد الهجرة كمل وانطلق في دينه وانطلق في حياته وما سمحش لان الحب القديم ده يسيطر على نفسيته ويضيع له حياته. عناق بعد ما حدث انهارت نفسيا وتحولت الى فتاة بغي في مكة مرثد كان شخصية عاطفية. عاطفته قبل الاسلام كانت في الحب الحرام، كانت تجاه امرأة. عاطفته بعد الاسلام كانت في الاخوة في الله. فكان بيروح مكة كل شوية يخلص اسير من الاسرة اللي اتأسروا وهم بيحاولوا يهاجروا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا ده عملية استشهادية، ولكن مرثد كان العاطفة بتاعته جبارة تجاه اخوانه فكان بيتحمل هذا الامر. مرة من المرات يسافر مرثد الى مكة عشان يخلص اسير من اسرى المسلمين. دخل بالليل وكانت الليلة مقمرة، دخل بالليل واستخبى في منتصف الليل جنب جدار من الجدران او حائط من الحوائط. عناق في هذا الوقت في الشارع، فعناق شافت ظل يشبه ظل مرثد فقلبها اتخلع، فقالت من هذا؟ يعني مين ده؟ فطبعا مرثد لا يمكن ينطق باسمه، ينطق باسمه فين؟ ده لو نطق باسمه هنا يضيع فيها. فسكت. فقالت مرثد، انت مرثد؟ عرفته ازاي؟ شراح الحديث بيقولوا ان هو اصلا يا ما شفتوش من وشه، ده هي من ظهره من الظل بتاعه من شدة تتييم قلبها بيه وتعلق قلبها بيه عرفته من الظل بتاعه. فقالت مرثد أأنت مرثد؟ انت مرثد؟ فقال لها مرثد، ايوه انا مرثد. تخيلوا طبعا يا جماعة اللي عمله سيدنا مرثد في اللحظة دي، يعني ملوش اي علاقة باي مهمة يعني عسكرية او اي مهمة خاصة، لانه ما ينفعش ينطق باسمه اصلا، هينطق باسمه زي. ولكن هو جوه قلبه حبها ولسه بيحبها، هو جوه قلبه عاطفة ليها. ودي رسالة للشاب اللي بيقولك انا بحب واحدة، طب التزم ازاي؟ مش هقدر اسيبها، ده لو اتجوزت غير انا ممكن اموت فيها. ده انا بص يا ابني، كل حاجة في الدنيا بتتولد صغيرة وتكبر، الا المصيبة في المشاعر بتتولد كبيرة وتصغر. اول شهر هتبدأ تحس ان انت هتموت مش قادر وبتفتكر صورتها في كل حاجة. الشهر التاني هتحس ان انت مزاجك وحش جدا وكل ما حد يفكرك بيها تحس ان انت تعبان ومتألم. تالت شهر او رابع او خامس شهر هتبدأ تنسى، ولكن كل ما يجي حاجة تفكرك بيها او مكان او كده تلاقي نفسك بدأت تتعب تاني شوية بشوية، زي مرثد كده. الحب الرهيب ده وفي النهاية انطلق في حياته، ولكن لما شافها فقال مرثد، ما ينفعش ان مرثد كان يقول الكلمة دي، ولكن انا بعلق على رد فعله عشان اقولك انه كان لسه بيحبها، ان زي ما كانت لسه بتحبه كان هو لسه بيحبها. فقال مرثد، عناق طبعا قالت له مرحبا واهلا، كهكذا نصا، مرحبا واهلا، هلم فبيت عندنا الليلة، تعالى يا مرثد في بيتي، تعالى بات معايا الليلة. طبعا يعني ايه عايزة ترجع ايام زمان بقى وذكريات زمان وحب زمان، ويعني امرأة عايزة تأتي بالرجل اللي بتحبه فهي بتجيب اخرها معاها بقى، تعالى معايا يعني هتجيب له بعد كده ايه، ماشي لا تملك شيء بعد هذا، تعالى بقى. فهلم فبيت عندنا الليلة. طبعا مرثد ساعة الحب قال مرثد، ولكن ساعة الزنا ما ينفعش، خد قرار ثوري، ما ترددش ما تزبزبش. فقال يا عناق ان الله قد حرم الزنا، القضية خلصانة. مرثد ممكن جوه قلبه مشاعر تجاه واحدة تجاه امرأة، ولكن عمر مشاعره دي ما هتخليه يعمل حاجة حرام، عمر مشاعره دي ما هتجيبه انه يقع في حرام، فخوفه من الله اعلى من اي مشاعر. فقال يا عناق ان الله قد حرم الزنا. مرثد لو كان تردد كان ضاع، بالذات في العلاقات العاطفية اللي بيتردد بيضيع وبتدمر له حياته. وفي اي معصية بتتعرض على الانسان، لو انت ترددت تسيب ولا تاخد، لو انت ترددت تعمل الطاعة ولا ما تعملش، لو انت ترددت تثبت ولا ما تثبتش، التردد ده نفسه بيضيع لك ايمانك، التردد ده نفسه بيحرق لك ثباتك جوه قلبك. حتى لو اخترت الصح بعد كده انت بتبقى خسرت كتير قوي من مخزون الايمان ورصيد الايمان اللي جوه قلبك. يا عناق ان الله قد حرم الزنا. حرم الزنا؟ انت جاي تعمل شريف علي انا؟ طبعا عناق بتفكر بفكر امرأة مشركة، امرأة كافرة، مش بتفكر بفكر انسانة مؤمنة ومستوعبة دوافع مرثد. هي حست ان مرثد طعنها في كرامتها، فصرخت عنق في منتصف الليل: يا أهل مكة، هذا الرجل جاء يحمل أسراكم. يا نهار أبيض، ربنا يحفظكم يا شباب، قولوا أمين. انتوا عارفين يحفظكم من ايه؟ يحفظكم من انتقام المرأة. الست على قد حبها على قد انتقامها، على قد ما تكون بتحب اللي هي عايزة تنتقم منه على قد ما تنتقم منه. عشان كده لو اي واحد منكم عنده علاقة عاطفية وعايز يخلع، يخلع بذكاء، لانك لو عملت لها فيها مرصد هتعملك فيها عناق، عناق هتقتله. ده واحدة بتحب واحد ومش عارفة تعمل معاه ايه، فما لقتش حل غير انها تصرخ وتقوله ده بيحمل اسراكه، يعني قتل قتل، يعني مرصد مذبوح مذبوح. القصة منتهية يعني. عناق يا جماعة تحليل النفس بتاعها انها شخصية حدية. الشخصية الحدية دي شخصية في الطب النفسي صعبة جدا، من اصعب انها شخصيات. شخصية حدية، لما مرصد سابها عملت ايه؟ بقت بغي، اللي هو خلاص بقى كل حاجة ضاعت وما عادش في حاجة لها قيمة. لما مرصد رفض انه يروح معاها صرخت وكانت هتقتله. فيعني فسبحان الله، يعني أسوأ ابتلاء ممكن ان يبتلى بيه شاب وتبقى فرحان بيه ان هو جه يعصي ربنا في وقف الابتلاء ده، ان هو يحب واحده زي دي، ان هو يحب واحده بالشخصيه دي. والابتلاء الأسوأ منه انه يتجوزها. الابتلاء عشان كده مرفض يعني كسب بسبب التوبه بتاعته في الدين، مش بس في الدنيا، مش بس في الدين بس يعني. فكانت التوبه بتاعته انقاذ. تخيل لو كان اتجوز واحده زي دي، واحده يعني ردود فعلها بالمنظر ده، كان عمل ايه؟ فعناق صرخت: يا اهل مكه، هذا الرجل جاء يحمل اسراكم. يا نهار ابيض، هو ده بتضيعه، ده بتقتله. فهرب 8 من المشركين، طبعا المستيقظين جير وراه، هرب لحد غار في جبل ومش عارف يعمل ايه. فجم المشركين فيعني بيدوروا عليه، مش شايفينه، جبل لا فيه حاجه ولا فيه مكان يستخبى فيه. فقاموا عايزين يقضوا حاجتهم، عايزين يقضوا حاجتهم. فيعني قضوا حاجتهم من البول على مرفد. بيقول لك من الكرامات ان هم ما شافوهوش، يعني هو خلاص تحت رجليهم، لو نظر احدهم تحت قدمي لرآه. ولكن سبحان الله، يعني هذا كذلك الله يا جماعه. دايما الواحد اتعود في حياته اي عمل فيه اخوه وفيه مشاعر قويه تجاه الاخوه بيتنزل في رحمه الله. الايام اللي الواحد بيبقى بيحاول ان هو يعمل حاجه فيها حب الاخوان وحنان على اخوانه ورحمه باخوانه، الايام دي بالذات الواحد بيحس ان هيحصل حاجات كده مليانه رحمات من الله سبحانه وتعالى في حياته. فمرصد رايح مكه عشان يخلص اخ من اخوانه، يعني رايح مكه اخوه في الله، فربنا عمل له كرامات. دي بجانب العفاف طبعا وكرامات اهل العفاف، يعني تحت رجليهم وبيقضوا حاجتهم من البول، والبول جه عليه وجه على راسه وهو قاعد كده اهوت ومحدش منهم شاف. فهذه من الكرامات، غير ان هو لما رفض الزنا من امرأة جميلة ويحبها، فهذا بإذن الله يرجى أن يكون فين؟ في ظل عرش الله. رجل ادعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هو الموقف ده بالضبط كده، الموقف هذا الموقف بالحرب. سيدنا مرثد بعد ما المشركين انصرفوا قعدوا يدوروا عليه، عمل موقف ينفع ان احنا نعمل عليه درس كده، أسطورة في الأخوة. المفروض انه يهرب، ده مقتول مقتول، يصمم يدخل مكة ويروح للأسير المسلم ويشيله، وكان راجل تقيل زي ما مرصد بيقول، يعني كان مدين شوية، ويشيله بالأغلال بتاعته، لأن الراجل لسه بالأغلال، ويفضل شايله لحد ما يهرب من مكة، يكسر الأغلال بتاعته ويفكها، وبعد كده ينطلق به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع مرصد للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، انا متخيل ان اول سؤال المفروض هيقوله للنبي: انا عايز اقتل عناق، انا عايز يا رسول الله اذني ان انا اذبح واحده في مكه، ان انا اقتل واحده في مكه. فاذا بمرصد يقول: يا رسول الله، اذن لي ان اتزوج عناق. هو ده الحب يا جماعه، كانت هتقتله بيحبها وقلبه متعلق لسه بيها وقلبه مليان مشاعر ناحيتها. يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، اذن لي ان اتزوج عناق. النبي عليه الصلاه والسلام يسكت. المفسرين يقول لك سكت ليه؟ يعني النبي عارف ان كده كده دي جوازه ما تنفعش. قبل ما تنزل الايه اللي بينت الحكم، ما ينفعش يتجوز واحده زي دي اصلا، ده مشركه كفره بغي، شخصيتها اصلا طبيعتها النفسيه لا يمكن اصلا راجل عاقل يرتبط بايه؟ بواحده بهذه الطبيعه النفسيه، يعني ما ينفع. الموضوع مش جاي من اي وجه اصلا خالص. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام سكت. طب سكت ليه؟ لان النبي مقدر العاطفه اللي في قلب مرصد. فالنبي عليه الصلاه والسلام منتظر لحد ما يوصلها المرصد بطريقه، ولكن ربنا لم يترك النبي هو اللي يقولها المرصد، ربنا ما سابش الموضوع ده المرصد. ربنا نزل القران من فوق 7 سماوات، عشان مرصد وعشان الحالة بتاعت مرصد. طب ليه يا جماعة الكلام ده؟ يعني ممكن تحس منه ان ربنا بيقدر عاطفة الحب اللي في قلب انسان، لان الحب زي ما بيقول يعني العلماء اوله اختياري واخره اضطراري. علاقة اولها بايدك واخرها مش بايدك. اللي في الاول لو قومت نفسك مش هتقع فيه، ولكن لو سبت نفسك بقى وعشت مع احلام اليقظة وسبت نفسك للنظر ولزين النظر واطلقت لاحلامك العنان، بتبقى علاقة بعد كده شبه قهرية، خلاص مش قادر تعمل ايه، مش عارف تعمل ايه. فربنا يقدر هذه العاطفة ويقدر ان الانسان اللي وقع في المعصية ديت او وقع في الورطة دي مش هيخرج بسهولة، محتاج رفق، رفقا بالتائبين. فربنا اللي ينزل القرآن الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية الزانية يعني اللي بتقع في الزنا وما تابتش لسه، لا ينكحها الا زان او مشرك. يعني لما تتوب ينفع انه يتجوزها، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها، لا تنكحها. وانتهت القصة. مرصد كان ممكن يعيش محطم نفسيا لمدة سنة، وانا مش قادر يا رسول الله، وكل شوية يروح للنبي عليه السلام يا رسول الله انا مش قادر اتخلى اتجوز واحد غيري، انا يا رسول الله كل ما بصحى من النوم الاقي صورتها قدامي، انا يا رسول الله مش قادر تعبان، يروح للصحابة شوفوا لي حل يا جماعة. ولكن مرصد خد قرار انه هيدوس على قلبه عشان ربنا، ما دام عرف ان ده مراد الله وتبين له. عشان كده الايه دي نازله في سوره النور، لان المفروض طريقك ينور في هذه الشهوات اللي ممكن تضيع لك حياتك لو انت ما عرفتش مراد ربنا سبحانه وتعالى فيها. مرصد يدوس على مشاعره ويكمل وينطلق في طريق دين ربنا سبحانه وتعالى. مرصد كسب ايه يا جماعه؟ كسب ايه لما داس على مشاعره في هذه العلاقه المحرمه ورفض ان هو يتزوجها امتثالا لامر الله رغم انه بيحبها حب كبير جدا؟ مرصد كسب ايه؟ اول حاجه باذن الله ظل عرش الله، لانه قال لها اني اخاف الله رب العالمين، ادي الاخره. تاني حاجه الكرامات اللي حصلت له، زي الكرامه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، ادي الدنيا بقى صاحب كرامات. تالت حاجه مرصد انطلق في الدين، مرصد ما سمحش ان العاطفه الغلط تأيد له حياته. مرصد اخوات شاهد غزوة بدر وشاهد غزوة احد، يعني انطلق في الجهاد وحفظ القرآن وطلب العلم وبقى من علماء وقراء الصحابة، لدرجة ان في سرية الرجيع اللي بعد هزيمة احد النبي عليه الصلاة والسلام ارسل مرصد امير على سرية الرجيع. كان امير هذه السرية الدعوية اللي كان مقصدها دعوة غير المسلمين وتعليم المسلمين الجدد القرآن، والنبي جعل امير هذه السرية العلمية الدعوية مرصد ابن ابي مرصد الغنوي، ويروح مرصد امير سرية الرجيع، ويستشهد مرصد ابن ابي مرصد في سرية الرجيع صفر 4 هجرية، يعني في اول سنة 4 هجرية. يبقى مرصد انطلق في الدين وفي العلم وفي الدعوة وفي العبادة وحفظ القرآن وفي الجهاد، وتوج كفاحه وانطلاقه في الدين بانه مات شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلعل روحه الان معلقة في قنديل من القناديل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى جزاء له على التضحية من أجل الله. طيب مرصد كان هيخسر إيه؟ لو كان مرصد ما قدرش يقوم هذه العاطفة كان هيخسر إيه؟ من الحاجات اللي يعني فعلا تذهلك إن مرصد مات بعد موقف عناق ده بحوالي سنة أو سنتين. يعني مرصد استشهد في السرية ده إيه؟ بعد موضوع عناق بسنة أو سنتين. لو كان مرصد انهار نفسيا، لو كان مرصد ما قدرش إنه يقاوم عواطفه، كان مرصد برضه مات وما استمتعش، ولا كان لسه شاب بقى وهيعيش 40-50 سنة تانية ولا حاجة، ومش عارف انه هيموت خلاص بعد شهور، ولكن اختار الله سبحانه وتعالى فمات بعدها بشهور، مات موتة شريفة، موتة عظيمة. طب نقارن بين مرصد وعناق كده. عناق انهارت وما قدرتش تقاوم مشاعرها وانهارت بعدها وبقت بغي. مرصد انطلق في الدين، دي مشكلة الانسان اللي جواه عاطفة او مشاعر وما عندوش دافع ايماني، مفيش مشاعر تانية بديلة توزنها، انما مرصد انطلق. طب نقارن يا جماعة ما بين مرصد ونابليون اللي هو الاساس بتاع درس النهاردة. نابليون بسبب حبه لجوزفين، بسبب هذه العلاقة العاطفية انهارت حياته وبقى يعني مسار للسخرية من الممثلين في المسرحيات، وانهارت اخلاقه و نابليون انهار بسبب هذه العلاقة العاطفية رغم ان هو اعظم قائد عسكري في التاريخ زي ما بيقول الغرب. مرصد انطلق وما سمحش ان عواطفه توقفه عن ربنا سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله يا اخوانا، معنى معنى أسطورة الصحابة أو الأغرب من الخيال في إنهم قدروا يدوسوا على مشاعرهم عشان ربنا، إنهم قدروا يدوسوا على مشاعرهم عشان المشاعر الأغلى في قلبهم وهي تجاه الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال تعالى قل، ودي الآية العمدة في المسألة هنا، قل إن كان آباؤكم بكل الحب اللي في قلبكم ليهم وأبناؤكم ضناكم فلذات أكبادكم وإخوانكم سندكم في الحياة وأزواجكم سكنكم في الدنيا سكنكم في الدنيا والحاجة اللي انتم بترتاحوا معاها وبتقووا ليها وعشيرتكم عزتكم واسمكم وقوميتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. أحب ده يعني علاقة حب، يعني ربنا يريد إن الجهاد في سبيله يبقى أحب إليك، والعاطفة تجاه الله أحب إليك من أي عاطفة تانية في الدنيا. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عشان كده أم كلثوم بنت عقبة إخواتها حبايبها قومها حبايبها بلدها حبيبتها، وسابت مكة وهجرت للنبي عليه الصلاة والسلام وحيدة طول الطريق من مكة للمدينة، جات على مشاعرها عشان مشاعر تجاه الله. صهيب لما جه هاجر وخرجوا عليه قالوا له جئتنا صعلوقا لا مال لك، جاي الوقت تاخد فلوسك وتهاجر لمحمد تديها لمحمد يصرف بيها على انه يقتلنا ويقاتلنا وتديله فلوس تموله بيها. فقال لهم ان اعطيتكم مالي ودللتكم عليه اتتركوني؟ داس على مشاعره تجاه المال عشان مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى. ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع ابا يحيى، ازاي قدروا يدوسوا على مشاعرهم زي في غزوة بدر يا اخوانا. قال تعالى لا تجد قوما، لا تجد مفيش، يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون الحب بقى والود، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بيقول لك في غزوة بدر آباءهم، بيقول لك الصحابة عموما عبد الله بن أبي بن سلول ابنه عبد الله قال للنبي إذن لي أن أقتل أبي رسول الله لما النفاق بتاعه اشتد، النبي هو اللي أمره أنه يترفق به وأنه يحسن إليه. ليه؟ لأن مشاعره تجاه الإسلام أعلى من أي مشاعر تانية. أو أبناءهم، أبو بكر الصديق كان في غزوة بدر بيحاول أنه يقتل ابنه عبد الله ولكن ربنا نجى ابنه عشان يسلم بعد كده. ليه؟ لأن مشاعره تجاه الدين أعلى من مشاعره حتى تجاه ابنه وفلذت كبده أو إخوانهم. سيدنا مصعب بن عمير أثر عبيد بن عمير أخوه، أثر أخوه في غزوة بدر وقال للصحابي اشدد عليه فإن أمه غنية، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد فداء منه أو عشيرتهم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب هم اللي قتلوا في أول الغزوة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، ودول أعمامهم وولاد أعمامهم. فالقضية قضية ان المشاعر لما خرجوا الثلاثة اللي خرجوا في الاول من المسلمين والثلاثة اللي خرجوا من المشركين في اول مبارزة ما بين الاسلام والشرك اللي ربنا خلدها في سورة الحج، لما ربنا قال في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يبقى اذا انا عايز اقول يا جماعة ستيف جوبس لما جاله سرطان في البنكرياس ساب شركة أبل وفضل متفرغ للعلاج بتاعه، ساب شركة أبل اللي هو بنيها اللي هو كان السبب في نشرها في العالم اللي هو كان السبب في اختراع أفكارها التقنية أصلا، لما ما قدرش لما جه المرض ان هو يفكر في الطموح والمشاغل والمسؤوليات ما قدرش انه يجمع بين دي ومن دي. ازاي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عشان ربنا داسوا على مشاعرهم لما تعرضت مع مراد الله مع الانطلاق الى الله؟ عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام ده الوحيد في البشريه اللي ربنا كلمه كفاحا بلا حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان عنده 9 بنات. عارف يعني واحد عنده 9 بنات وهياكلوا منين؟ طب هيتجوزوا ازاي؟ طب مين اللي هيصرف عليهم وهيجهزوا لما يتقدم لهم عريس؟ طب هيعملوا؟ وخرج في غزوة احد واستشهد رضي الله عنه وارضاه، ما فكرش في مشاعره تجاه الدنيا ولكن فكر في مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى. فكان جائزته كما لم يجعل بين قلبه وبين الله حجاب ان لم يجعل الله بينه وبين الله حجاب. سبحان الله العظيم على كرم ربنا وعلى الجزاء اللي مش هنقول من جنس العمل لان مفيش عمل يخلي الواحد ينظر لوجه الله، ولكن على كرم الله سبحانه وتعالى في معاملة عباده المؤمنين. سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ابوه بيحب ابوه، مرتبط ببلده، المال مليونير، يعني شاب من وقت صغير كده مليونير، ويسيب ابوه واخواته وامه وبلده واصحابه الى الابد ولا يراهم مره ثانيه طول حياته، زي اللي مهاجر كده ذهاب بالعوده عشان يدور على الدين، عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. ام سلمة، ام سلمة وابو سلمة وابنهم سلمة خارجين يهاجروا في سبيل الله من مكة للمدينة، وابو سلمة ماسك بالناقة كده وركب عليها ام سلمة، وسلمة يطلع عليه قوم امراته الى اين تذهب بابنتنا، ويقوموا شادين الحبل بتاع الناقة منه، يقوموا طالعين قوم هم، طب انتوا هتاخدوا بنتكم، طب واخدين سلمة ابننا احنا ليه بقى، ما ينفعش تاخدوا سلمة ابننا، فيقوموا الاثنين يقعدوا يشدوا في كتف سلمة، يعني قوم الام يشدوا من كتف وقوم الاب يشدوا من كتف، لحد ما خلعوا كتف ابنهم قدام عينيهم هما الاثنين، وخده قوم ابوه، خدوا الطفل والام قومها خدوها، وسلمة وقف لو انت مكانه هترجع وتقول طب استنى ما اعرف اجيب مراتي تاني. سلمة ابو سلمة رضي الله عنه وارضاه ينطلق الى المدينة المنورة ويهاجر. ام سلمة كانت طبعا بطولة عجيبة، يعني ام سلمة كانت كل يوم تخرج تفضل طول اليوم تبكي في الصحراء لحد ما المشركين صعبت عليهم، طب انتوا ماسكين دي بتعملوا بقى ايه، ورضوا ان هم يسفروها لزوجها، تاخد ابنها ويسفروها لزوجها. الموقف ده ربنا نزل فيه قرآن، حد عارف الآية اللي نزل في الموقف ده يا جماعة؟ في التمزق الاسري اللي حصل ما بين الصحابة والصحابيات اثناء رحلة الهجرة، حد يعرف الآية اللي نزلت في الموقف ده ولو جايزة؟ لا مش الحاجة ده، دي عامة. وينقلب الى اهله مسرورة، وينقلب الى اهله مسرورة، التمزق الاسري اللي حصل ما بينهم، ربنا بيقولهم في يوم من الايام هتجتمع بزوجتك تاني، في يوم من الايام هتجتمع بزوجتك تاني، بزوجك تاني. لو مشاكل الدعوة الى الله ومهام الجهاد في سبيل الله فرقتكم النهاردة في الارض، وانتوا احب اتنين لبعض ونفسكم ان شمل الاسرة يجتمع، لو اتفرقتوا بسبب مسؤولية الدين ومشاغل الدين والتضحية من اجل الدعوة وكلمة الحق في وجه الظالمين، لو انتوا اتفرقتوا النهاردة على باب الجنة هتتقابلوا تاني، وعلى باب الجنة هيجتمع شمل الاسرة تاني، وينقلب الى اهله مسرورة، داسوا على مشاعرهم عشان مشاعرهم تجاه الله سبحانه وتعالى. ام سليم، ام سليم واحدة بتحب جوزها، تحب جوزها جدا، يجي النبي عليه الصلاة والسلام تسلم ام سليم وجوزها ما يرضاش يسلم. ام سليم كانت مخلفة سيدنا انس ابن مالك، انس ده ابن جوزها الكافر مش ابن ابو طلحة اللي اتجوزته بعد كده، انس ده ابن زوجها الكافر، فالنبي جه واسلمت، وانس ده كان لسه ايه نونه كده، يعني حاجه لسه بيبدا ينطق بقى ايه ابي وامي او بابا وماما، اي مكان هذا لسه بينطق. فكانت ام سلمة تقول له يا بني قل لا اله الا الله، زي ما يقولوا كده بقول بابا قول ماما قول عمو قول لا اله الا الله، فجوزها اتجنن هتضيعي لابني، يعني خلاص طب انت عايزه تمشي ورا محمد عليه الصلاه والسلام، طب ابني ماله، لحد ما بدا ان الموضوع ينزل بقى حرام وحلال، وجوزها عارف ان الموضوع يبقى فيه شريعه والقمره هتبقى حرام والقصه هتبقى لا يا عم انا مش هستحمل ان انا اتخانق كده، قال لا انا ههرب من هذه البلد اللي فيها محمد عليه الصلاه والسلام، هتيجي معايا؟ ما رضتش ام سليم وداست على مشاعرها تجاه زوجها، رغم ان يعني يقول لك يعني دايما يقول لك مثلا ايه في تغيير الدين، لما امرأة تغير دينها ايا مكان، يعني ايه الدين اللي بتتقلب مثلا منه لدين تاني او كده، يقول لك في احيان كثيرة بيبقى سبب واحد، حبة واحد عبال، ممكن تلاقي بنت الحدد حبة واحد ملحد، فتقوم ماشية وراء عمياني كده، يعني عند كثير من النساء حتة العمياني وراء الرجل الذي تحبه، ولكن ام سليم تمسكت بمشاعرها تجاه الله وضحت من اجل ربنا وخلت زوجها يهرب ومرضتش ان هي تهرب معاه عشان دين ربنا، ما راحتش للنبي بقى رسول الله جوزي مش قادره رسول الله كل شويه افتكره يا رسول الله، الولد بيقول بابا فين وانا مش عارف اقول له ايه يا رسول الله، داست على مشاعرها عشان ربنا لانها عرفت ان ده مراد الله سبحانه وتعالى. الصحابه يا جماعه مواقفهم في مشاعرهم تجاه الله اعلى من مشاعرهم تجاه اي عاطفه دنيويه، مواقف لا تحصى. مصطح، مصطح وابو بكر الصديق، مصطح ده واحد اتكلم في عرض السيدة عائشة ام المؤمنين، يعني ابو بكر غضبا من الله بس، يعني ما تتخيلش ممكن يعمل في ايه، وكمان دي بنته، تخيل كده لو ابو بكر الصديق ده كان وزير من الوزراء الوقت وواحد قام جاي كده في جريدة وقام عامل مقال في عرض بنته وقام شاهد، تخيل ده كان يعمل في ايه، تخيل بقى ان سيدنا ابو بكر الصديق لما ربنا يقول ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش عايز ربنا يغفر لك؟ أبو بكر الصدوق يديله الإعانة الشهرية والمبلغ الشهري اللي كان بيدهوله ويفضل مستمر عليه. قضية كبيرة قوي، قضية إن إزاي إنك أنت مشاعرك تجاه ربنا سبحانه وتعالى تبقى أكبر من أي مشاعر تانية في حياتك تجاه أي حد. عايز أقول يا إخوانا في الدرس بتاع النهاردة، عايز أقول رقم واحد، إن إحنا منبهرين بالقدوات الغربية. ليه؟ نابليون بونابرت، في طفل في الشارع ما يعرفش نابليون، في طفل ماشي في الشارع كده تقول له نابليون يقول لك ايه؟ نابليون بونابرت، طفل كده عنده 6 سنين بس. رغم ان يشوف قارن الفرد ده شخصيه عظيمه وده شخصيه عظيمه، ده بالمقاييس الدنيويه الوقت، انا مش بتكلم ده عمل وده عمل، ده انطلق وده انطلق، انما شوف ده قدام مشاعره كل الرساله والعسكريه وكل ده بدا يقع، وده رغم المشاعر بتاعته انطلق الى الله. واعظم انجازات مرصد في حياته بعد ما ساب علاقته بعناق. يبقى احنا منبهرين بالغرب ليه؟ عارفين نابليون بونابرت؟ يعني لو انت كتبت كده على جوجل نابليون بونابرت وخالد بن الوليد كمفتاح سهل كده عشان توصل، هتلاقي المستشرقين النصارى بيقول لك ان نابليون بونابرت كان استاذه خالد بن الوليد، يعني كان مثله الاعلى في الحياه، اللي هو مايكل هارت بيقول عليه اعظم قائد عسكري في التاريخ، كان قدوته خالد بن الوليد، سيدنا خالد القدوه بتاعته. احنا مبهورين بمين؟ يعني لو انت وقفت طفل في الشارع قلت له نابليون قائد الكبير الفرنسي، على فكره ما كانش فرنسي اصلا، طيب لو انت قلت له بقى خالد بن الوليد عمل ايه يا حبيبي؟ كان شخصيه جميله، يعني عمل ايه؟ مش عارف، بس كان شخصيه جميله، ما انتش عارف عمل ايه على وجه التفصيل. يبقى قضيه يا اخوانا احنا منبهرين بالازاز وسايبين الالماز الحقيقي وسايبين الجواهر الحقيقيه اللي احنا نفسنا نبقى معاها في الجنه. الحاجه الثانيه، احنا ماشيين ورا الغرب عمياني في مساله العواطف، رغم ان احنا ديننا في عواطف اقوى وفي عواطف اعلى، واعظم من علم الدنيا كلها الحب هو النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الوقت والواحد ماشي في الشارع كده المحلات بدات تعلق الدباديب الحمراء وبدات تعلم القلوب الحمراء والكلام اللي مكتوب عليها يجننك، يعني الكلام اللي مكتوب عليها كلام فيها قمه، يعني في حاجات فيها قمه القذاره. يعني ده واحده يدي لواحده قلب مكتوب عليه كده، او واحده تدي لواحد قلب، ده ايه يا اخوانا احنا وصلنا لايه؟ يعني ده ايه ده الفالنتاين؟ يعني ده العيد بتاع العيد الصغير، الوقت العيد الكبير في شهر 2، العيد الصغير. وزي ما توقعنا يا جماعه عيد يبقى لازم هيبقى زي العيد بقى، لازم هيبقى في صلاه عيد. وقد لقيتهم عاملين اعلان امبارح عن اول امبارح عن حفله العيد، حفله الفالنتاين، مين اللي هيحضر حفله الفالنتاين؟ ده الموضوع تطور بقى، مش بعيد بقى نلاقي اتصالات بعد كده بعد سنه ولا 2، احنا عايزين نصلي العيد ان شاء الله باذن الله في النادي عشان نعمل بقى بعدها فيستيفال كلر ان شاء الله احتفالا بالعيد المبارك دوت. ما تتعجبش، الموضوع بيكبر اهو، الموضوع قدام عنا بيكبر. يعني الحديث اللي الكلمه الزايده فيه كلمه ضعيفه عن النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم، لو دخلوا خرابه هتدخلوا وراءهم، لو خرابه ودخلوها برضه هتدخلوا وراهم. قضيه ان احنا ديننا مليان مشاعر، ولكن مشاعر طاهره، مشاعر مقدسه، مشاعر عظيمه، مشاعر راقيه، مشاعر ما بتضيعش الاخره. حب، ولكن ما تخليش حبك يبقى حاجز بينك وبين ربنا. ما تخلي لما عبد الله ابن حرام ما خلاش حبه وعواطفه الدنيويه تبقى حجاب بينه وبين الله، ربنا رفع الحجاب بينه وبينه، ربنا اراه وجهه كفاحا من قبل يوم القيامه، في سابقه لم تحدث من قبله لاي مخلوق في البشريه. يعني قضيه ان احنا عندنا حب كبير يا جماعه، ولكن مش نعصي الله سبحانه وتعالى. لما تشوف حد بيعصي ربنا، لما تشوف حد مشاعره تجاه الدنيا اعلى من مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى، كلمه، اتكلم في الدين، اتكلم عشان ربنا يرفخ مشاعرك تجاهه. يعني عايزين مشاعرنا تبقى راقية، عايزين نحقق المعادلة العالية قوي دهية، ان احنا يبقى جوه قلوبنا تجاه الله حاجة تخلينا ندوس على اي مشاعر تجاه المعصية وتجاه الغفلة، على اي مشاعر حتى تجاه دنيا ممكن تعطلنا عن ربنا، زي ما سيدنا سليمان قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي ردوها علي فطفق مسحا، لان الموضوع كان يتعلق بالنسبة له بالحب. يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. انا كنت عايز اتكلم عن الفالنتاين في خطبه الجمعه النهارده اللي هتبقى هنا، ولكن يعني انا اثرت ان ايه اذكركم بس يا اخواني بالله ان ما ينفعش نشوف الدنيا بتبعد ويعني وان ايه واحنا ودن من طين ودن من عجين. لازم يكون في دعوة إلى الله، ولازم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار بالرفق وبالرحمة وباللين وبالحكمة وبالعلم وبالوعظ البليغ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولكن لازم نتكلم، ما ينفعش ان احنا نشوف المنكرات والمعاصي بتطلع وتقابل ربنا، ربنا يقولك سكت ليه؟ انت ملكش اي عذر لانك انت سكت فعلا. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم زكي لنا انفسنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم انا نسالك حبك، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المصاحف يا جماعه لا نزال مع المصحف ربع، مفيش اسهل من كده بقى، مين ملوش ورد هنا ربع في اليوم، يعني يبقى ليك ورد ربع في اليوم وتستمر على هذا باذن الله سبحانه وتعالى. ها مين اللي ملوش ورد بقى وعايز يستمر على المصحف؟ ده يعني ده عارف حب مع سبق الاصرار والترصد، قال لك ضل شاب روش ولا ضل حيطه، ها انت ربع خد يلا. طيب الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يحفظه، ابواب السماء، كتاب ابواب السماء، مين ياخده يقراه؟ ها كتاب ابواب السماء، اتفضل. الجديه في الالتزام الشيخ محمد يعقوب، الجديه في لا ما انا عايزين حد ده ما خدوش لسه. كتاب الجديه في الالتزام الشيخ محمد، مين ياخده ويقراه ويدي درس منه ويطبقه؟ طيب اللي وراك بقى لانه رفع ايده قبلك. تأملات إيمانية للدكتور هشام الزهيري، تأملات إيمانية، يعني دكتور هشام يعني كتبه دايما مليانة يعني فهم في التفسير وفي القرآن، تأملات إيمانية. كيف أتوب للشيخ محمد حسين يعقوب، طيب خد. من روائع المنجد محمد صالح المنجد، ده كتاب كبير بقى يا جماعة وعايز واحد عزمته عالية جدا، كتاب ده عايز واحد مربي يعني، واحد عايز يربي، واحد عايز هتقرا كل ده يا راجل، ده كبير جدا، ده 500 صفحه هتقراه؟ طب يلا افلح يا صدق خدها بطل. ها يلا يا جماعه مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم؟ يلا رجاله ربع في اليوم، طيب خد ما شاء الله ربع يوميا. ها طيب نخليها صفحه في اليوم، مين ياخد المصحف ويقرا صفحه في اليوم؟ صفحه في اليوم، حتى لو حد من الله هو ولا انت؟ انت؟ طب خد ماشي. المفروض اخوانا انتوا وحوش يعني، المفروض اقول لك ربع تقول لي ربع القران في اليوم ولا ايه بالظبط يعني؟ يعني انت مين ياخد المصحف ده يقرا ربع في اليوم؟ ربع صفحه؟ صفحه في اليوم. تكلم بجد؟ هتقرا صفحه في اليوم استاذ فؤاد؟ يعني انت هتتابعه؟ خد يا بطل صفحه في اليوم. دخلوا على الورد بقى. اخر مصحف خبي يا ابني، اخر مصحف يعني الفرصة الاخيرة، سيدنا كعب بن مالك يعني تخلف عن غزوة تبوك طلعت اخر غزوة، اخر مصحف مش في الدنيا يعني في الله اللي احنا ياخد المصحف ده لا يصوم ايه يقرا ربع في اليوم برضه او صفحة في اليوم، مفيش مشكلة يا جماعة، قدامه الاختيار ده وقدامه الاختيار ده. يلا رجالة هتقرأ قد ايه؟ ربع في اليوم؟ انت بتقرا اصلا؟ طب ما احنا عايزين حد جديد. ايه؟ تبعكم؟ ربع في اليوم ولا صفحه؟ ها ربع في اليوم ولا صفحه يا جماعه؟ يلا يا اخوانا المصحف الاخير. المصحف الاخير للاسف الشديد يعني الناس كلها الناس كلها انا مش عارف يا جماعه، انا يعني انا محسن الظن بيكم بس كلكم ليكم ورد يومي. يعني كل اللي قاعدين لهم ورد يومي، يعني اللي ملوش ورد ده اخوانا يعني عامل زي جنين في بطن الام ملوش حبل سري، يعني يعني موقف صعب جدا جدا الانسان اللي مش على اتصال يومي بكتاب الله. فيعني كلكم ليكم ورد يومي، دي حاجه تسعدنا جدا، انما ان حد منكم ملوش ورد يومي ومش قادر يقرا صفحه في اليوم دي مشكله كبيره جدا. عشان كده عقوبه ليكم كلكم مش هنوزع المصحف ده، هات يا والله اخونا الشيخ محمد دايما بيتحفنا بحاجات كده. يعني هي دي حاجة حلوة يا جماعة ان شاء الله باذن الله. بكام دي يا ابني؟ مين ياخد دي؟ ايوه هو طبعا بقى نبدا بقى رفع الايدين دلوقتي من قبل ما تقول خالص. انا موافق انا موافق. مين ياخد دي وياخد المصحف ده يقرا ربع في اليوم؟ مين ياخد دي بقى ويصوم الاثنين والخميس الاسبوع ده؟ لا 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 لا, لا. الله والله لا ردها لكم. الشاب الروش ده 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 ارهاب يا عم. ده متخفف صورة شاب الروش. هزوم اسبوعين. مين يا جماعة ياخد دهيت و خلاص خدها طلحة امري الله. هعمل ايه بس؟ كان نفسي. مين ياخد دي برضو؟ مين ياخد دي يا جماعة و يعني يعمل ايه بس يا رب؟ عايزين حاجه كده يوزعها على الاخوه اخوه في الله. مين ياخد دي ويوجب مع اخوانه كده اخوه في الله كده كل واحد واحده كده وياخد واحده بس ويتعلم الايثار في سبيل الله؟
انا ومحمد رضا.
طيب خد يا شيخ محمد. الاطفال فين؟ خد يا بطل. انت مش طفل طبعا, انت راجل بطل. هات عائشه تاخد بقى ليها ولاختها. معلش عائشه تعالى حبيبتي خد خد يا عم مش هنعرف نضحك عليه. خد. لسه في اطفال يا اخواني؟ فين؟ خد يا قط. خد يلا خد يا حبيبي. ادي يا شيخ ما شاء الله لك. خد خد يا حبيبنا ما شاء الله. ايوه ده اتنين. طب خد بقى ادي لاخواتك الصغيرين اللي هناك دول. يلا ما خدوش لسه؟ طب احنا كده علينا اثنين. طب استنى بقى ان هات كده يا شيخ محمد. هات الاثنين
الشيخ يا ابني.
هات اثنين. خد بقى حاجه مؤقته كده والمره الجايه ان شاء الله ليكوا عندنا ايه شيخ محمد؟ ليكوا عندنا حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. ده ليا انا؟ انت رقيق جدا. انت مشاعرك رقيقه. خد يا ابني. انا خد بسكوت. خد بسكوت. مين يا ابني اقل من لحمه؟ ما تضحكوا عليا بشويه بسكوت شوكولاته. ربنا يحفظكم يا اخواني وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. نكمل جلسه الضحى كده لان خلاص ما عادش غير حوالي 8 دقائق او 10 دقائق. جزاكم الله خير.